الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وبدأنا في الدرس الماضي كتاب البيوع كتاب البيوع كتاب مهم جدا ويعتبر عند كثير من الطلبة من أصحابي كتب الفقه لكثرة مسائله وتفريعاته. في الدرس الماضي تحدث المؤلف رحمه الله عن شرط التراضي في البيع، كيفية التعبير عنه، ثم بدأ رحمه الله بذكر البيوع المحرمة فقال: ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسنور والدم وعسب الفحل وكل حرام. شرحنا هذا كله وبيناه في الدرس الماضي، نكمل بقية البيوع التي حرمت كما جاء في كلام المصنف رحمه الله. قال: وفضل الماء وما فيه غرض كالسمك في الماء وحبل الحبل والمنابذة والملامسة وما في الضرع والعبد الآبق والمغانم حتى تكسب والثمر حتى يصلح والصوف في الظهر والسمن في اللبن والمحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة. قوله وفضل الماء أي ولا يجوز بيع فضل الماء. المقصود بفضل الماء ما زاد من الماء عن حاجة الشخص وعن حاجة عياله وماشيته وزرعه، ما زاد عن حاجة الشخص وعن حاجة عياله وماشيته وزرعه، ما زاد من الماء عنده عما تقدم لا يجوز له أن يمنعه عن الناس حتى يأخذ عليه عوض. هذا معنى فضل الماء. كأن يمنع الناس مثلا من مياه العيون والأنهار والبرك وما شابه، لأن هذا الماء حق للناس جميعا فليس لأحد أن يمنعه عن الناس. من سبق له أن يأخذ منه كفايته وكفاية أهله وماشيته وزرعه، لكن لا يمنعه عن الناس. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء وهو في الصحيح. هذا هو الدليل على ما ذكر المؤلف رحمه الله. والناس كما قال عليه الصلاة والسلام شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. الماء والكلأ والنار، كلأ العشب الذي ينبته الله سبحانه وتعالى والنار حطب الذي تشعل به النار. فإذا أحرز الماء وحازه أصبح ملكا. شخص أخذ جالونات أو زجاجات ماء وعبأ ماء ونقله، هذا الآن الماء يسمى ماء محروزا، صار ملكا لهذا الرجل. فإذا صار ملكا له جاز له أن يبيعه، جاز له بيعه. وكذا إذا حفر بئرا في ملكه أو صنع آلة استخرج بها الماء، هنا له أن يبيع الماء. نستدل على ذلك بحديث بئر روما، بئر روما ضم الراء وإسكان الواو، هذه البئر التي كانت ملكا ليهودي. وكان اليهود يبيع الماء للمسلمين، وكان المسلمون يشترون منه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر المسلمين على ما كانوا يفعلون، حتى اشتراها عثمان بن عفان وجعلها وقفا. دل هذا على جواز بيع مثل هذا الماء. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. فبناء على ذلك لما تقدم، المياه التي تباع الآن في زجاجات أو مياه في جالونات، هذه كلها يجوز بيعها وليست هي من المياه داخل في النهي. قال رحمه الله: وما فيه غرر، أي ولا يجوز بيع ما فيه غرر. هذا أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، هذه المسألة معنا أصل عظيم من أصول كتاب البيوع تحتاج إلى فهم جيد. الغرر ما هو؟ الغرر في لغة العرب هو الخطر والخداع، الخطر والخداع والتغرير، التعريض للهلاك، التغرير التعريض للهلاك. وأصل الغرر ما له ظاهر محبوب وباطل مكروه، ما له ظاهر محبوب وباطل مكروه. طيب، الغرر في الاصطلاح هو ما كان له ظاهر يغر المشتري، ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطل مجهول. بعبارة أسهل، الغرر هو بيع مجهول العقل. الغرر هو بيع مجهول العاقبة. أمثلته ذكرها المصنف فقال ماذا؟ قال وما فيه غرر كالسمك في الماء. السمك في الماء، بيع السمك في الماء من بيع الغرر. ماذا يكون بيع غرر إذا كان الماء، إذا كان السمك في ماء كثير؟ فيكون السمك هنا مجهول الصفة، مجهول العدد، وربما لا يقدر مشتريه عليه، وما لا يقدر على صيده وإخراجه. فإذا هذا العاقب مجهول العاقبة ولا مش مجهول؟ مجهول العاقبة. لكن إذا كان الماء قليلا وكان صافيا ومحصور، هل يدخل هذا في الغرر؟ لا، لأنك بإمكانك أن ترى السمك في الماء في هذه الحالة وأن تعلم عدده أو تقدره وأن تعلم صفته، فإذا ما في عندنا غرر، واستخراجه من مكان محصور سيكون سهلا يسيرا، فإذا لا غرر في هذا. وإذا كان الماء قليلا ولكنه غير صافي، ما معكر لا يرى السمك من خلاله، يكون هذا من بيع الغرر. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، لأن القضية متعلقة بماذا؟ بالجهاد. لذلك فصلنا هذا التفصيل. ورد حديث فيه النهي عن بيع السمك في الماء خاص بهذه المسألة، لكنه حديث ضعيف، ونعتمد فيما قررنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، على حديث أبي هريرة الذي قال فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. هل الآن أصبحت عندنا قاعدة؟ أصبحت عندنا قاعدة. فإذا رأينا أن بيع السمك في الماء مما فيه غرر فنقول هو محرم لذلك، على التفصيل الذي ذكرنا. قال وحبل الحبلة، أي حمل الحامل. وهو أن تلد الناقة مثلا، أو البقرة أو الشاة، أن تلد الناقة ثم تحمل التي ولدت، فيكون المباع هو الحمل الأخير، حبل الحبلة. هذا أيضا من بيع الغرر، لأنه بيع لشيء معدوم غير موجود أصلا. ذاك الحمل الذي بيع هو بيع شيء معدوم غير موجود أصلا، فهو معدوم ومجهول، أيضا مجهول في عدده. يمكن أن تعلم الناقة هذه كم ستنجب؟ وإن علمنا العدد فهو مجهول في صفته، هل سينزل كاملا، ينزل ناقصا، ينزل ذكرا، ينزل أنثى، هل سينزل حيا، سينزل ميتا، كل هذا وغير مملوك للبائع، وليس في ملك البائع. ومن شرط البيع أن يكون مملوكا لبائعه. إذن فهو من بيع الغرام. وورد في النهي عن بيع حبل الحبلة حديث خاص، مع أنه داخل في النهي عن بيع الغرام، إلا أنه ورد فيه أيضا حديث خاص به عن ابن عمر في الصحيحين، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبل. ومنه أيضا أي ومن بيوع الغرر أيضا منهي عنها المنابذة والملامسة. جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. قال والملامسة في نفس الحديث هذا، قال والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. تأتي بثوب تريد أن تبيعه لشخص، فيلمس ذاك الشخص الثوب بيده لمسه فقط ويتم البيع على ذلك. هذا بيع كان يسمى عندهم بيع الملامسة، مجرد اللمس، فلا يفتح الثوب ولا يقلبه ولا يرى ما فيه، هذا أيضا من بيع الغرام، لأنه يجهل حال هذا الثوب وصفته. بيع المنابذة أن يكون عند رجلين كل واحد عنده ثوب، ويريد أحدهما أن يبيع ثوبه للآخر، فيرمي هذا ثوبه لذاك وذاك يرمي ثوبه أيضا لهذا، فبمجرد أن يرمي هذا ثوبه وذاك يرمي ثوبه يقع البيع من غير أن ينظرا في هذه الأثواب ولا يتراضيان على هذا. هذا أيضا من بيع الغرر. ومنه ما في الضرع، الضرع ثدي الناقة، أو البقرة، أو ما شابه من هذه الحيوانات. نهى عن بيع ما في الضرع، وذلك لأن ما في الضرع وهو في الضرع مجهول الصفة والقدر. إيش اللي في الضرع عادة يكون حليب، يعني كم قدر هذا الحليب الذي سينزل من الضرع؟ غير معلوم. ما هي صفة هذا الحليب الذي سينزل؟ غير معلوم. والعبد الآبق أي الفار من سيده هذا لماذا نهي عن العبد عن بيع العبد الآبق؟ لعدم القدرة على تسليمه. لعدم القدرة على تسليمه ولجهالة أوصافه أيضا. فإذا كان هذا العبد معلوما للمشتري يعرف أوصافه ويعرفه مسبقا تبقى العلة الأولى وهي عدم القدرة على تسليمه. وهو هارب من سيده، كيف سيسلمه؟ هذا من بيع الضرع. والمغانم حتى تقف. المغانم اللي هي غنائم الحرب. غنائم الحرب لا يجوز بيعها حتى تقسم. غنائم عندما تجمع تجمع عند ولي الأمر أو نائب ولي الأمر ثم بعد ذلك هو يقسمها على الغانمين. قبل ما تقسم لا يدري الشخص ما الذي سيخرج له من هذه الغنيمة. فهو لا يعلم غنيمته ما هي. فإن باعها باع شيئا مجهولا فنهي عن بيعها حتى تقسم. كل واحد يعرف ما له وما الذي ليس له. عندئذ يجوز بيعها. ثم هي قبل أن تقسم وقبل أن تأخذها أنت هي ليست في ملكك ملكا مستقرا. نعم وأنت لك في هذه الغنيمة لكن لم تدخل هذه الغنائم في ملكك ملكا ولم يصبح ملكك عليها ملكا مستقرا. والثمر حتى يصلح. ثمار الأشجار يفرقون بين الزرع والشجر. الزرع حبوب تزرع ثم تحصد. أما الشجر فله سوق يقوم عليه ثم يثمر. ما تخرجه الأشجار يسمى ثمار. ثمار الأشجار. أما ذاك الذي عن طريق الحبوب يزرع عن طريق الحبوب يسمى زرعا. ثمار الأشجار لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها. إيش معنى حتى يبدو صلاحها؟ حتى تنضج. حتى تنضج يعني على لهجتنا نحن اليوم نقول حتى تسلم جاهزة لي لك حتى تحمر أو تصفر. لأنها عندئذ تأمل من العاهب. العاهب داء الذي يأتي على الثمار ويفسده. فبعد أن تنضج نكون قد أمننا من إصابتها بالعاهب. وقبل ذلك يكون بيعها بيع غرر. ربما يشتريها شخص فتصيبها آفة فتذهبها. تذهب. والصوف في الظهر، والصوف في الظهر، ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الخروف، ولا يباع الصوف حتى يجز. هذا محل خلاف، هل يجوز بيع الصوف على ظهر الخروف يعني؟ فبعضهم قال لا يجوز لأنه يؤذي الخروف خاصة إذا كان الأمر في الشتاء، والبعض قال العلة في ذلك الغرض، لأنك لا تعلم أو لم يحدد القطع لهذا الصوف، يقطع من الأساس أم يقطع زيادة قليلا أم ماذا، فقالوا هذا سيحصل فيه غرر وسيحصل فيه خصام. والظاهر أنه جائز إذا اتفقوا على الموضع الذي يجز فيه صوف الخروف، لأن النهي فيه لم يرد، والغرر فيه إما يسير أو غير حاصل، والغرر اليسير مستثنى من التحريم كما سيأتي إن شاء الله. والسمن في اللبن، لا تدري اللبن كم سيخرج من السمن، وما صفة السمن الذي سيخرج، فهو مجهول القدر مجهول الصحة، فهو من الغرض. جاء في حديث أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، عن شراء الحمل يعني حتى يظن أن الحمل هذا مجهول، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو الآبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص، ضربة الغائص يعني الذي يغوص في الماء فيأتي شخص يقول له هذه الآن الغوصة هذه ستكون لك، فيغوص غوصة فإيش ما خرجت يكون له، هذا غرض واضح خرجه ابن ماجه ولكنه حديث ضعيف. هذا الحديث الذي ذكرناه في أكثر المذكورات. قال البيهقي رحمه الله وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرام الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما نذكر هذه الأصناف نستدل على تحريمها بالنهي عن بيع الغرر لا بالحديث هذا لأنه حديث ضعيف. وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، هذا في الصحيحين، وهذا دليل نهي عن الثمر حتى دليل قوله والثمر حتى يصبح. وفي حديث ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمر حتى يبدو صلاحها، أو يباع صوف على ظهر، أو سمن في لبن، أو لبن في ضر. فهذا حديث فيه بقية الأصناف التي لم تذكر وهو أيضا ضعيف، أخرجه الدارقطني والبيهقي، لكن كما ذكرنا هذا داخل في بيع الغرر مع الصوم على الظهر على الصحيح إن شاء الله. ومن الغرر المنهي عنه أيضا المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة. المحاقلة مأخوذة من الحقل، وهي هنا بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم. تأتي إلى حقل مثلا مزروع بالقمح، كمية من القمح، فتأتي بكيل معلوم من طعام، من أي طعام؟ ولنقل فيه 100 كيلو من الطعام، وتشتري هذا الحقل بهذه 100 كيلو. طب كم سيساوي هذا الحقل؟ الله أعلم. والمزابنة بيع ثمر النخل بأوساق من التمر، بيع ثمر النخل بأوساق من التمر. وصف شيء كبير هكذا يسع كميات، يسع تقريبا 60 صاع من التمر. والمعاومة بيع الثمار سنين. يكون عندك مزرعة مثلا فيها أشجار، يأتي شخص ويقول لك بعني ثمر هذا الشجر لمدة 3 سنوات أو 4 سنوات، في كل سنة يكون ثمر هذا الشجر لك كونك اشتريته، هذا بيع السنين يسمى، أو المعاومة وما يسمى. وهذا فيه غرر واضح بيع، فهو يشتري شيء معدوم غير موجود أصلا. والمخاضرة بيع الثمرة الخضراء قبل بدو صلاحها، وهو معنى الذي تقدم. المعنى الذي ذكرناه في الثمر حتى يصلح، حتى يصلح نفس المعنى المخاضرة. وهذا كله ورد فيه أحاديث الصحيحين، المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة، وردت أحاديث الصحيحين في البخاري وفي مسلم في النهي عن بيعها. الآن نضبط الموضوع ونضبط الغرض. بيع الغرض يدخل فيه المعدوم مثل حبل الحبلة وبيع المعاومة، والمعجوز عن تسليمه كالعبد الآبل، والمجهول المطلق كقولهم مثلا بعتك عبدا، بعتك عبدا، ايش العبد هذا؟ الله اعلم، ولا شيء، مجهول مطلق اطلقناه، بعتك عبدا، ايش اوصاف العبد؟ من هو العبد؟ ما في شيء معلوم، فهو مجهول. والمجهول جنسه، بعتك ما في البيت. طيب ايش هو هذا البيت؟ هل هو من جنس البشر، من جنس الحيوانات، من جنس السيارات، من جنس الكمبيوترات، ما هو؟ من جنس العفش المنوع والمختلف، شيء غير معروف جنسه. والمجهول قدره، كبعتك عبيدي، كم واحد؟ الله أعلم. مجهول قدره. والمجهول نوعه، كبعتك حيوانا أو بعتك الحيوان، كبعتك الحيوان، هذا جنسه معروف من ذوات الأربع، لكن ما نوعه؟ أهو جمل أم فرس أم غنم أم بقر غير معروف. والمجهول وصفه تبعتك العبد الذي أملكه وأنت لا تعرف هذا العبد، لا تعرف أوصافه، طويل قصير صاحب عضلات ضعيف، هذا كله لا تعرف عنه شيء، أوصافه مجهولة، هذا كله من بيع الله. هذه الأصناف السبعة التي ذكرناها تدخل في بيع المعدوم والمعجوز عن تسليمه والمجهول، ولكن المجهول فيه تفصيل، لكن هكذا تحفظه بطريقة أسهل، المعدوم والمعجوز عن تسليمه والمجهول، سواء كان مجهولا جنسه، مجهول نوعه، مجهول قدره، مجهول وصفه، مجهول مطلق، كله داخل في كل المجهول. ويستثنى من تحريم الغرر ما إذا كان الشيء فيه ضرر تدعو الحاجة إليه ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشروع، تدعو الحاجة إليه ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، مثل هذا الغرض معفو عنه. مثل ماذا؟ كهذه الكنبريات التي أنتم جالسون عليها، الفرش، عندما تأتي تشتري هذا الفرش إذا أردت أن تكشف عما في داخله أفسد، فمثل هذا يعفى عنه لأن الحاجة شديدة له ولا يمكن الكشف عنه وفحصه إلا بمشقة، فمثل هذا يعفى عنه. أو يكون الشيء الذي فيه الغرر تابعا لغيره كأساس الدار. الآن عندما تريد أن تشتري بيتا، ما بداخل الجدران وأساس الدار لا تعرف ما فيها. هل تستطيع أن تعرف من الموضع في أساسات بيتك وهل الأساسات قوية أم لا؟ لا تستطيع أن تعرف ذلك. مثل هذا وإن كان فيه جهالة، فيه غرر، إلا أنه معفو عنه لأن الغرض الأساسي المقصود من البيت أصلاً مش الأساسات، الأساسات هي جاءت لكي تحمل ما هو مقصود. وكذلك الشاة الحامل، إذا أردت أن تشتري الشاة لا ما في بطنها ولكنها حامل، هنا يجوز أن تشتريها، وإن كان ما في بطنها لكن في ضمن الغرض، لكنه ليس هو المقصود في العقد. مقصود ماذا؟ الأم، الشاة الأصلية. فكان الحمل تبعا لأصله كما أن أساس البيت تبع للبيت، فالمقصود الأساسي في العقد ليس فيه غرض، ولكن معه شيء آخر هو ملازم له فيه غرض. والشاة كذلك التي في ضرعها لبن حليب يجوز أن تشتريها إذا كان قصدك من الشراء ماذا؟ الشاة لا اللبن. أما إذا قصدت اللبن دخلت في النار، لا يجوز، إن هذا البيع صار المقصود منه فيه ضرر. وكذلك ما فيه غرر حقير يسير كذلك هذا محكوم عليه. مثل ماذا؟ مثل إجارة الدار. عندما تأتي تريد أن تستأجر بيتا من أحد، تستأجر منه كل شهر تدفع له مبلغا من المال. طيب كم هذا الشهر؟ 29 ولا 30؟ هذا على العرب. على الفرنجي بيقلك 29، بيقلك 28 و 29 و 30 و 31. على العربي بيقلك 29 و 30. فكم كان سيكون؟ جئت واستأجرت من شخص هذه الدار لمدة شهر، كم هذا الشهر؟ 30 ولا 29 بالعربي؟ بناء على البلاد. هذا فيه غرر ولكنه يسير فهو معقول. هذه الأنواع استثنيت من تحريم بيع الغرر لأنهم وجدوا الاتفاق حاصل على جواز بيع مثل هذه الأمثلة التي مثلت إجماع علماء الإسلام هنا عقل على جواز البيع مع ما فيها من غرر. فاستخرج العلماء منها ما يستثنى في المسائل الغرر. طيب الآن عندما تسأل أحد المشايخ والعلماء عن التأمين إيش يقول لك؟ التأمين حرام، التأمين التجاري محرم. لماذا؟ يقول لك هذا عقد فيه ضرر، عقد فيه ضرر. فيه ضرر ولا ما فيه ضرر؟ تعال مثل للسيارة الآن، يقول لك عندما تريد أن ترخص السيارة لابد أن تؤمن، تدفع كم؟ مبلغا من المال لشركة التأمين 100 دينار تدفعها لشركة التأمين. طيب عقدنا هذا العقد ودفعنا 100 دينار، هل العاقبة معلومة ولا مجهولة؟ مجهولة. ربما يسلمك الله تبارك وتعالى وما تعمل أي حاجة في خلال السنة 100 دينار لمدة سنة، ما عملت أي حاجة. طيب الآن سلمك الله وما عملت أي حاجة، فكانت الخسارة لمن؟ أنت خسرت، دفعت 100 دينار بأي حق؟ الفاضي، ما استفدت منها شيء. طيب قدر الله عمل الشخص هذا المؤمن حادث، كم ستدفع شركة التأمين؟ الله أعلم. طيب عمل ثاني حادث، ثالث حادث، رابع، ما أدرانا كم سيعمل في السنة، ما ندري. فإذا العاقبة مجهولة بشكل كبير جدا، واضح غرر بين وهو عقد. هذا هو سبب تحريم الشركات التأمين التجارية. هذا من الأسباب، في أسباب أخرى كالربا في بعض المعاملات وكالقمار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وبدأنا في الدرس الماضي كتاب عن البيوت، كتاب البيوت كتاب مهم جدا، ويعتبر عند كثير من الطلبة من أصحاب كتب الفقه لكثرة مسائله وتفريعاته. في الدرس الماضي تحدث المؤلف رحمه الله عن شرط التراضي في البيع، كيفية التعبير عنه، ثم بدأ رحمه الله بذكر البيوع المحرمة فقال: ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسنور والدم وعسب الفحل وكل حرام. شرحنا هذا كله وبيناه في الدرس الماضي. نكمل بقية البيوع التي حرمت كما جاء في كلام المصنف رحمه الله. قال: وفضل الماء وما فيه غرض كالسمك في الماء وحبل الحبل والمنابذة والملامسة وما في الضرع والعبد الآبق والمغانم حتى تكسب والثمر حتى يصلح والصوف في الظهر والسمن في اللبن والمحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة. قوله وفضل الماء أي ولا يجوز بيع فضل الماء، المقصود بفضل الماء ما زاد من الماء عن حاجة الشخص وعن حاجة عياله وماشيته وزرعه، ما زاد عن حاجة الشخص وعن حاجة عياله وماشيته وزرعه، ما زاد من الماء عنده عما تقدم لا يجوز له أن يمنعه عن الناس حتى يأخذ عليه عوض. هذا معنى فضل الماء. كأن يمنع الناس مثلا من مياه العيون والأنهار والبرك وما شابه، لأن هذا الماء حق للناس جميعا فليس لأحد أن يمنعه عن الناس، من سبق له أن يأخذ منه كفايته كفاية أهله وماشيته وزرعه، لكن لا يمنعه عن الناس. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء وهو في الصحيح. هذا هو الدليل على ما ذكر المؤلف رحمه الله. والناس كما قال عليه الصلاة والسلام شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. الماء والكلأ والنار، كلأ العشب الذي ينبته الله سبحانه وتعالى، والنار حطب الذي تشعل به النار.
أحرز الماء وحازه أصبح من كلمة. شخص أخذ جالونات أو زجاجات ماء وعبأ ماء ونقله، هذا الآن الماء يسمى ماء محروزا، صار ملكا لهذا الرجل. فإذا صار ملكا له جاز له أن يبيعه، جاز له بيعه. وكذا إذا حفر بئرا في ملكه أو صنع آلة استخرج بها الماء، هنا له أن يبيع الماء. نستدل على ذلك بحديث بئر روما، بئر روما ضمرة وإسكان الواو، هذه البئر التي كانت ملكا ليهودي، وكان اليهود يبيع الماء للمسلمين، وكان المسلمون يشترون منه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر المسلمين على ما كانوا يفعلون، حتى اشتراها عثمان بن عفان وجعلها وقفا، دل هذا على جواز بيع مثل هذا الماء. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. فبناء على ذلك لما تقدم، المياه التي تباع الآن في زجاجات أو مياه في جالونات، هذه كلها يجوز بيعها وليست هي من المياه داخل في النهي. قال رحمه الله: وما فيه غرر، أي ولا يجوز بيع ما فيه غرر. هذا أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، هذه المسألة معنا أصل عظيم من أصول كتاب البيوع تحتاج إلى فهم جيد. الغرر ما هو؟ الغرر في لغة العرب هو الخطر والخداع، الخطر والخداع والتغرير، التعريض للهلاك، التغرير التعريض للهلاك. وأصل الغرر ما له ظاهر محبوب وباطل مكروه، ما له ظاهر محبوب وباطل مكروه. طيب، الغرر في الاصطلاح هو ما كان له ظاهر يغر المشتري، ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطل مجهول. بعبارة أسهل، الغرر هو بيع مجهول العاقل. الغرر هو بيع مجهول العاقبة. أمثلته ذكرها المصنف. فقال ماذا؟ قال وما فيه غرر كالسمك في الماء. السمك في الماء، بيع السمك في الماء من بيع الغرر. ماذا يكون بيع غرر؟ إذا كان الماء، إذا كان السمك في ماء كثير، فيكون السمك هنا مجهول الصفة، مجهول العدد، وربما لا يقدر مشتريه عليه، وما لا يقدر على صيده وإخراجه. فإذا هذا العاقب مجهول العاقب أو ليش مجهول؟ مجهول العاقب. لكن إذا كان الماء قليلا وكان صافيا ومحصور، هل يدخل هذا في الغرر؟ لا، لأنك بإمكانك أن ترى السمك في الماء في هذه الحالة وأن تعلم عدده أو تقدره وأن تعلم صفته، فإذا ما في عندنا غرر، واستخراجه من مكان محصور سيكون سهلا يسيرا، فإذا لا غرر في هذا. وإذا كان الماء قليلا ولكنه غير صافي، ما معكر لا يرى السمك من خلاله، يكون هذا من بيع الغرر. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، لأن القضية متعلقة بماذا؟ بالجهاد. لذلك فصلنا هذا التفصيل. ورد حديث فيه النهي عن بيع السمك في الماء خاص بهذه المسألة، لكنه حديث ضعيف، ونعتمد فيما قررنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، على حديث أبي هريرة الذي قال فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. هل الآن أصبحت عندنا قاعدة؟ أصبحت عندنا قاعدة. فإذا رأينا أن بيع السمك في الماء مما فيه غرر فنقول هو محرم لذلك، على التفصيل الذي ذكرت. قال وحبل الحبلة، أي حمل الحامل. وهو أن تلد الناقة مثلا أو البقرة أو الشاة، أن تلد الناقة ثم تحمل التي ولدت، فيكون المباع هو الحمل الأخير، حبل الحبلة. هذا أيضا من بيع الغرر، لأنه بيع لشيء معدوم غير موجود أصلا. ذاك الحمل الذي بيع هو بيع شيء معدوم غير موجود أصلا، فهو معدوم ومجهول، أيضا مجهول في عدده. يمكن أن تعلم الناقة هذه كم ستنجب؟ وإن علمنا العدد فهو مجهول في صفته، هل سينزل كاملا، ينزل ناقصا، ينزل ذكرا، ينزل أنثى، هل سينزل حيا، سينزل ميتا، كل هذا مجهول. وغير مملوك للبائع، وليس في ملك البائع. ومن شرط البيع أن يكون مملوكا لبائع. إذن فهو من بيع الغرام. وورد في النهي عن بيع حبل الحبلة حديث خاص، مع أنه داخل في النهي عن بيع الغرام، إلا أنه ورد فيه أيضا حديث خاص به عن ابن عمر في الصحيحين، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبل. ومنه أيضا أي ومن بيوع الغرر أيضا منهي عنها المنابذة والملامسة. جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. قال والملامسة في نفس الحديث هذا، قال والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضي. تأتي بثوب تريد أن تبيعه لشخص، فيلمس ذاك الشخص الثوب بيده لمسه فقط ويتم البيع على ذلك. هذا بيع كان يسمى عندهم بيع الملامسة، مجرد اللمس، فلا يفتح الثوب ولا يقلبه ولا يرى ما فيه. هذا أيضا من بيع الغرام، لأنه يجهل حال هذا الثوب وصفته. بيع المنابذة أن يكون عند رجلين كل واحد عنده ثوب، ويريد أحدهما أن يبيع ثوبه للآخر، فيرمي هذا ثوبه لذاك وذاك يرمي ثوبه أيضا لهذا، فبمجرد أن يرمي هذا ثوبه وذاك يرمي ثوبه يقع البيع من غير أن ينظرا في هذه الأثواب ولا يتراضيان على هذا. هذا أيضا من بيع الغرر. ومنه ما في الضرع، الضرع ثدي الناقة، أو البقرة، أو ما شابه من هذه الحيوانات. نهى عن بيع ما في الضرع، وذلك لأن ما في الضرع وهو في الضرع مجهول الصفة والقدر. إيش اللي في الضرع عادة يكون؟ حليب. لكن كم قدر هذا الحليب الذي سينزل من الضرع؟ غير معلوم. ما هي صفة هذا الحليب الذي سينزل؟ غير معلوم. والعبد الآبق أي الفار من سيده هل لماذا نهي عن العبد عن بيع العبد الآبق؟ لعدم القدرة على تسليمه. لعدم القدرة على تسليمه ولجهالة أوصافه أيضا. فإذا كان هذا العبد معلوما للمشتري، يعرف أوصافه ويعرفه مسبقا، تبقى العلة الأولى وهي عدم القدرة على تسليمه، وهو هارب من سيدي، كيف سيسلمه؟ هذا من بيع القرض. والمظالم حتى تكفر. المظالم اللي هي غنائم الحرب، غنائم الحرب لا يجوز بيعها حتى تقسم. غنائم عندما تجمع، تجمع عند ولي الأمر أو نائب ولي الأمر، ثم بعد ذلك هو يقسمها على الغانمين. قبل ما تقسم لا يدري الشخص ما الذي سيخرج له من هذه الغنيمة. فهو لا يعلم غنيمته ما هي، فإن باعها باع شيئا مجهولا، فنهي عن بيعها حتى تقسم، كل واحد يعرف ما له وما الذي ليس له، عندئذ يجوز بيعها. ثم هي قبل أن تقسم وقبل أن تأخذها أنت هي ليست في ملكك ملكا مستقرا. نعم وأنت لك في هذه الغنيمة، لكن لم تدخل هذه الغنائم في ملكك ملكا، ولم يصبح ملكك عليها ملكا مستقرا. والثمر حتى يصلح، ثمار الأشجار يفرقون بين الزرع والشجر. الزرع حبوب تزرع ثم تحصد، أما الشجر فله سوق يقوم عليه ثم يثمر. ما تخرجه الأشجار يسمى ثمار، ثمار الأشجار. أما ذاك الذي عن طريق الحبوب يزرع عن طريق الحبوب يسمى زرعا. ثمار الأشجار لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحه. إيش معنى حتى يبدو صلاحه؟ حتى تنضج، حتى تنضج، يعني على لهجتنا نحن اليوم نقول حتى تسكر، تصبح جاهزة لي ذاك، حتى تحمر أو تصفر، لأنها عندئذ تأمل من العاهب. العاهب داء الذي يأتي على الثمار ويفسده، فبعد أن تنضج نكون قد أمننا من إصابتها بالعاهب. وقبل ذلك يكون بيعها بيع غرر، ربما يشتريها شخص فتصيبها آفة فتذهبها والصوف في الظهر، والصوف في الظهر. ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الخروف، ولا يباع الصوف حتى يجز. هذا محل خلاف، هل يجوز بيع الصوف على ظهر القوم أم لا؟ فبعضهم قال لا يجوز لأنه يؤذي الخروف، خاصة إذا كان الأمر في الشتاء. والبعض قال العلة في ذلك الغرض، لأنك لا تعلم أو لم يحدد القطع لهذا الصوف، يقطع من الأساس أم يقطع زيادة قليلا أم ماذا، فقالوا هذا سيحصل فيه غرر وسيحصل فيه خصام. والظاهر أنه جائز إذا اتفقوا على الموضع الذي يجز فيه صوف الخوف، لأن النهي فيه لم يرد، والغرر فيه إما يسير أو غير حاصل، والغرر اليسير مستثنى من التحريم كما سيأتي إن شاء الله. والسمن في اللبن لا تدري اللبن كم سيخرج من السمن، وما صفة السمن الذي سيخرج، فهو مجهول القدر مجهول الصحة، فهو من الغرب. جاء في حديث أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، عن شراء الحمل يعني حتى يظن أن الحمل هذا مجهول، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو الآبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص، ضربة الغائص يعني الذي يغوص في الماء فيأتي شخص يقول له هذه الآن الغوصة هذه ستكون لك، فيغوص غوصة فإيش ما خرجت يكون لك، هذا ضرر واضح خرجه ابن ماجه ولكنه حديث ضعيف. هذا الحديث الذي ذكرناه في أكثر المذكورات. قال البيهقي رحمه الله وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرام الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما نذكر هذه الأصناف نستدل على تحريمها بالنهي عن بيع الغرر لا بالحديث هذا لأنه حديث ضعيف. وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، هذا في الصحيحين، وهذا دليل النهي عن الثمر حتى دليل قوله والثمر حتى يصبح. وفي حديث ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمر حتى يبدو صلاحها، أو يباع صوف على ظهر، أو سمن في لبن، أو لبن في ضرب. فهذا حديث فيه بقية الأصناف التي لم تذكر وهو أيضا ضعيف، أخرجه الدارقطني والبيهقي، لكن كما ذكرنا هذا داخل في بيع الغرر مع الصوم على الظهر على الصحيح إن شاء الله. ومن الغرر المنهي عنه أيضا المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة. المحاقلة مأخوذة من الحقل، وهي هنا بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم. تأتي إلى حقل مثلا مزروع بالقمح، كمية من القمح، فتأتي بكيل معلوم من طعام، من أي طعام؟ ونقول فيه 100 كيلو من الطعام، وتشتري هذا الحقل بهذه 100 كيلو. طب كم سيساوي هذا الحقل؟ الله أعلم. والمزابنة بيع ثمر النخل بأوساق من التمر، بيع ثمر النخل بأوساق من التمر. وصف شيء كبير هكذا، يسع كميات، يسع تقريبا 60 صاع من التمر. والمعاومة بيع الثمار سنين. تكون عندك مزرعة مثلا فيها أشجار، يأتي شخص ويقول لك بعني ثمر هذا الشجر لمدة 3 سنوات أو 4 سنوات، في كل سنة يكون ثمر هذا الشجر لك كونك اشتريته، هذا بيع السنين يسمى، أو المعاومة وما يسمعه. وهذا فيه غرر واضح بيع، فهو يشتري شيء معدوم غير موجود أصلا. والمخاضرة بيع الثمرة الخضراء قبل بدو صلاحها، وهو معنى الذي تقدم. المعنى الذي ذكرناه في الثمر حتى يصلح، حتى يصلح نفس المعنى المخاضرة، وهذا كله ورد فيه أحاديث الصحيحين، المحاقلة والمجابلة والمعاومة والمخاضرة، وردت أحاديث الصحيحين في البخاري وفي مسلم في النهي عن بيعها. الآن نضبط الموضوع بيع الغرر يدخل فيه المعدوم مثل حبل الحبلة وبيع المعاومة، والمعجوز عن تسليمه كالعبد الآبل، والمجهول المطلق كقولهم مثلا بعتك عبدا، بعتك عبدا، ايش العبد هذا؟ الله اعلم، ولا شيء، مجهول مطلق اطلقناه، بعتك عبدا، ايش اوصاف العبد؟ من هو العبد؟ ما في شيء معلوم، فهو مجهول. والمجهول جنسه، بعتك ما في البيت. طيب ايش هو هذا البيت؟ هل هو من جنس البشر، من جنس الحيوانات، من جنس السيارات، من جنس الكمبيوترات، ما هو؟ من جنس العفش المنوع والمختلف، شيء غير معروف جنسه. والمجهول قدره، كبعتك عبيدي، كم واحد؟ الله أعلم. مجهول قدره. والمجهول نوعه، كبعتك حيوانا أو بعتك الحيوان، فبعتك الحيوان هذا جنسه معروف من ذوات الأربع، لكن ما نوعه؟ أهو جمل أم فرس أم غنم أم بقر؟ غير معروف. والمجهول وصفه، كبعتك العبد الذي أملكه، وأنت لا تعرف هذا العبد، لا تعرف أوصافه، طويل قصير، صاحب عضلات ضعيف، هذا كله لا تعرف عنه شيء، أوصافه مجهولة، هذا كله من بيع الأرض. هذه الأصناف السبعة التي ذكرناها تدخل في بيع الأرض: المعدوم والمعجوز عن تسليمه والمجهول، ولكن المجهول فيه تفصيل، لكن هكذا تحفظه بطريقة أسهل: المعدوم والمعجوز عن تسليمه والمجهول، سواء كان مجهولا جنسه، مجهول نوعه، مجهول قدره، مجهول وصفه، مجهول مطلق، كله داخل في كل المجهول. ويستثنى من تحريم الغرر ما إذا كان الشيء فيه ضرر تدعو الحاجة إليه ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشروع. تدعو الحاجة إليه ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، مثل هذا الغرض معفونا. مثل ماذا؟ هذه الكنبيات التي أنتم جالسين عليها، الفرش، عندما تأتي تشتري هذا الفرش، إذا أردت أن تكشف عما في داخله أفسد، فمثل هذا يعفى عنه لأن الحاجة شديدة له ولا يمكن الكشف عنه وفحصه إلا بمشقة، فمثل هذا يعفى. أو يكون الشيء الذي فيه الغرر تابعا لغيره كأساس الدار. الآن عندما تريد أن تشتري بيتا، ما بداخل الجدران وأساس الدار لا تعرف ما فيها. هل تستطيع أن تعرف من الموضع في أساسات بيتك وهل الأساسات قوية أم لا؟ لا تستطيع أن تعرف ذلك. مثل هذا وإن كان فيه جهالة، فيه غرر، إلا أنه معفو عنه لأن الغرض الأساسي المقصود من البيت أصلا مش الأساسات، الأساسات هي جاءت لكي تحمل ما هو مقصود. وكذلك الشاة الحامل، إذا أردت أن تشتري الشاة لا ما في بطنها ولكنها حامل، هنا يجوز أن تشتريها. وإن كان ما في بطنها داخل في ضمن الغرض، لكنه ليس هو المقصود في العقد. المقصود ماذا؟ الأم، الشاة الأصلية. فكان الحمل تبعا لأصله، كما أن أساس البيت تبع للبيت. فالمقصود الأساسي في العقد ليس فيه غرض، ولكن معه شيء آخر هو ملازم له فيه غرض. والشاة كذلك التي في ضرعها لبن حليب، يجوز أن تشتريها إذا كان قصدك من الشراء ماذا؟ الشاة لا اللبن. أما إذا قصدت اللبن دخلت في النار، لا يجوز، إن هذا البيع صار المقصود منه فيه ضرر. وكذلك ما فيه غرر حقير يسير، كذلك هذا معقول. هذا مثل ماذا؟ مثل إجارة الدار. عندما تأتي تريد أن تستأجر بيتا من أحد، تستأجر منه كل شهر تدفع له مبلغا من المال. طيب كم هذا الشهر؟ 29 ولا 30؟ هذا على العرب، على الفرنجي في عندك 29، في عندك 28 و 29 و 30 و 31. على العربي في عندك 29 و 30. فكم كان سيكون؟ جئت واستأجرت من شخص هذه الدار لمدة شهر، كم هذا الشهر؟ 30 ولا 29 بالعربي؟ بناء على الميلاد. هذا فيه غرر ولكنه يسير، فهو معقول. هذه الأنواع استثنيت من تحريم بيع الغرر لأنهم وجدوا الاتفاق حاصل على جواز بيع مثل هذه الأمثلة التي مثلت فيها. إجماع علماء الإسلام منعقد على جواز بيعها مع ما فيها من غرر، فاستخرج العلماء منها ما يستثنى في مسائل الغرر. طيب الآن عندما تسأل أحد المشايخ والعلماء عن التأمين إيش يقول لك؟ التأمين حرام، التأمين التجاري محرم. لماذا؟ يقول لك هذا عقد فيه ضرر، عقد فيه ضرر. فيه ضرر ولا ما فيه ضرر؟ تعال المثل للسيارة. الآن يقول لك عندما تريد أن ترخص السيارة لابد أن تؤمن، تدفع كم مبلغا من المال لشركة التأمين؟ 100 دينار تدفعها لشركة التأمين. طيب عقدنا هذا العقد ودفعنا 100 دينار، هل العاقبة معلومة ولا مجهولة؟ مجهولة. ربما يسلمك الله تبارك وتعالى وما تعمل أي حاجة في خلال السنة 100 دينار لمدة سنة، ما عملت أي حاجة. طيب الآن سلمك الله وما عملت أي حاجة، فكانت الخسارة لمن؟ أنت خسرت، دفعت 100 دينار بأي حق؟ الفاضي، ما استفدت منها شيء. طيب قدر الله عمل الشخص هذا المؤمن حادث، كم ستدفع شركة التأمين؟ الله أعلم. طيب عمل ثاني حادث، ثالث حادث، رابع، ما أدرانا كم سيعمل في السنة، ما ندري. فإذا العاقبة مجهولة بشكل كبير جدا، واضح غرر بين وهو عقد. هذا هو سبب تحريم الشركات التأمين التجارية. هذا من الأسباب، هو في أسباب أخرى كالربا في بعض المعاملات و